العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نسخة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأحادية انتهاكا لحق الحياة الشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تختراوانشي خلال كلمة له في اجتماع للأمم المتحدة أن تفشي فيروس كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تختراوانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيعا من الفقر، فضلا عن تعريض صحتهم للخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للإطمئنان من الوصول الكامل لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل ديمون النووي جنوبية فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث، وقال إنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب، ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم تلك الصواريخ، مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأضاف العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوى والحصار الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير كان قد شن هجوما مماثلا على مطار أبها جنوبية السعودية أمس الأول. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم صحفي خلال حملة دهم لمنازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة دهم في رام الله اعتقلت خلالها الصحفي علاء الرماوي بعد اقتحام منزلي في حي الإرسال بمدينة البيرة، فيما اعتقلت مواطنين 2 من بلدة يطا الخليل جنوب الضفة الغربية. أكد الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية والمزمع عقدها في أيار المقبل سيكون واردا جدا في حال لم يتلقى الفلسطينيون ردا حول إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. التفاصيل في التقرير التالي.
كافة المشاهد في الأراضي الفلسطينية تجعل الانتخابات المنتظرة في مهب الريح. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض بكافة السبل هادفا كما يبدو إلى خلط الأوراق. حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة والقدس تتركز على المرشحين وتحديدا المقربين من حركة حماس. الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث لم يخفي إمكانية تأجيل الانتخابات حال لم تجد السلطة الفلسطينية ردا دوليا على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
الانتخابات في مهب الريح لأنه إسرائيل واضح أنها لا تريد للفلسطينيين أن يجروا هذه الانتخابات فيما تسميه عاصمتها الأبدية والموحدة، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن الهدايا المجانية لترامب وغير ترامب. لهذا السبب قد ترفض إسرائيل، قد ترفض بشكل كبير إجراء هذه الانتخابات في القدس. الفلسطينيون يريدون أن يكسروا ما يعتقده الإسرائيليون عن أنه هذه مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل.
وفي خطوة استباقية أعلن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن رفع جهوزيته تخوفا من انفجار الأوضاع حال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات. وحتى في قطاع غزة توقعت أوساط في الجيش الإسرائيلي أن يتم إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المناطق المحتلة عام 48.
هي رسالة مزدوجة، أولا تحذير للسلطة أن مصيرها بيد إسرائيل وبالتالي عليها أن تراعي مصالح إسرائيل، وثانيا رسالة للعالم أن الفلسطينيين شعب يعني عنيف وشعب إرهابي وشعب لا تصلح معه الديمقراطية.
الموقف الفلسطيني يجب أن يتركز على قاعدة السيادة في المدينة المقدسة، وإلا فإن عواقب التأجيل قد تكون وخيمة. الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما بأن المعركة المقبلة مع الفلسطينيين ستكون في المدينة المقدسة، وعليه فهو يقلب اليوم الحسابات كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.
حذر قيادي في الحاج الشعبي في العراق أنقرة من أن القوات الأمنية سترد وبقسوة إذا ما تعرضت أي من قطاعاتها للقصف التركي. وقال محمود مرضي أن تركيا مستمرة بانتهاك السيادة العراقية، مطالبا الحكومة ببغداد باتخاذ موقف صارم تجاه هذه الخروقات الأمنية ووضع حد لها. وكانت مصادر سياسية عراقية قد دعت تركيا إلى وقف قصفها المستمر لشمال العراق، لافتة إلى احتمال تجدد الأزمة الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي تسببت بها التحركات العسكرية التركية في المنطقة ذاتها العام الماضي. اقترحت إثيوبيا عقد اجتماع برعاية الاتحاد الأفريقي من أجل إنهاء جمود مفاوضات سد النهضة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم. وقالت أديس أبابا أن افتراض فشل عملية التفاوض ليس صحيحا بسبب نجاح المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة. المزيد في التقرير التالي.
فيما تستعد إثيوبيا لملي سد النهضة للمرة الثانية في حزيران يوليو المقبل، سعت أديس أبابا في الوقت ذاته إلى أحياء المفاوضات مع مصر والسودان طرفي النزاع حول السد. وزارة الخارجية الأثيوبية قالت إنها ترى أن الطريق إلى الأمام في مفاوضات سد النهضة هو أن يقوم رئيس الاتحاد الأفريقي بالدعوة إلى اجتماع لإنهاء الجمود بشأن مفاوضات السد. رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اعتبر فشل عملية التفاوض ليس صحيحا بسبب نجاح المفاوضات في تحقيق نتائج ملموسة. أبي أحمد قال إذا تفاوضت الأطراف بحسن نية فإن النتائج في متناول اليد، وتابع أن أثيوبيا تعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدما هي مواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع. أديس أبابا كانت رفضت تدويل أزمة سد النهضة وقالت إن ذلك لن يؤدي إلى أي نتائج. وقال ديميك مكنونين وزير الخارجية الأثيوبي إنه يجب أن يكون هناك تعزيز للتعاون والتفاهم، والمفاوضات الجارية توفر هذه الفرصة، وذلك إذا اتبعت مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وفيما شنت مصر هجوما حادا على إثيوبيا واتهمتها بالترويج للأكاذيب حول سد النهضة والملأ الثاني لها، مشككة في طريقة بناء السد. قالت إن الخطوة الأثيوبية الأخيرة ستعني انخفاضا في كمية المياه المتدفقة لدولتي المصب، وذلك ردا على تصريحات أثيوبية بأن الملأ الثاني للسد سيتزامن مع موسم الفيضانات، وهو ما لن يمثل ضررا على مصر والسودان. في المقابل استبعد السودان المواجهة العسكرية لحل قضية الحدود مع أثيوبيا أو حتى بشأن ملف سد النهضة، وقالت الخرطوم إنها تفضل الحل السلمي مع أثيوبيا لحلحلة كافة القضايا.
رفضت روسيا لهجة التهديد التشيكية الموجهة ضدها، وقالت في نبرة لا تخلو من تهكم: هذه اللهجة غير مقبولة معنا. وفي أول تعليق لموسكو على بيان للخارجية التشيكية، اقترحت على براغ استعمال ما دعته بلهجة الإنذار النهائية للحديث ضمن الناتو. وسبق لتشيكيا أن قد هددت روسيا بالتصعيد وأمهلتها حتى ظهر اليوم للسماح لدبلوماسيها باستئناف عملهم. وكانت موسكو أعلنت أمس طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، وذلك ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا متهمة إياهم بالتجسس. قتلت مراهقة أمريكية برصاص الشرطة خلال ما قيل أنه عملية طعن بمدينة كولومبوس مركز ولاية أوهايو، وذلك بالتزامن مع إصدار القضاء حكم إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد العام الماضي. التفاصيل في هذا التقرير.
العنصرية والعنصرية المميتة أزمة اجتماعية في أمريكا لا تلوح في أفق البلاد أي نهاية حقيقية قريبة لها، على الرغم من كل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد. آخر فصول العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قتل شرطة مراهقة من أصول أفريقية بمدينة كولومبوس مركز ولاية أوهايو خلال حادث مجهول التفاصيل، والتحقيقات فيه ما تزال جارية، إلا أن الأكيد أن شرطة أطلقت النار على الفتاة خلال عراك حملت الضحية فيه سكينا ورمته أرضا لدى وصول الشرطة إلى الموقع.
هذا حادث مأساوي لجميع المعنيين، ولكن بشكل خاص لعائلة الضحية. مكتب التحقيقات الجنائية في الحادث يجري تحقيقاته، وبعدها ستتم مراجعة تصرفات الضابط الذي أطلق النار، إضافة إلى جميع الضباط الحاضرين في مكان الحادث.
الحادث المأساوي وقع قبل وقت قصير على إصدار القضاء حكما بإدانة الشرطي السابق ديريك شوفين الضالع بقتل جورج فلويد العام الماضي واعتباره مذنبا، ما يجعله أمام حكم بالسجن لفترة قد تصل إلى 4 عقود. وقد عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارتياحه للحكم، وقال إنه قد يكون خطوة مهمة للأمام في الصراع ضد العنصرية الممنهجة في البلاد.
لقد كانت جريمة في وضح النهار، وجعلت العالم يرى بوضوح العنصرية الممنهجة التي هي وصمة عار على جبين أمتنا. حكم الإدانة لا يعيد جورج، ولكنه قد يساعد على التئام بعض من جراح أسرته.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت وتشهد حاليا العديد من الحركات الاحتجاجية المنددة بالعنصرية الممنهجة من قبل الشرطة تجاه المواطنين من ذوي الأصول الأفريقية خصوصا والأسيوية والشرقية عموما، وتطالب باحترام حياة المواطنين بغض النظر عن أعراقهم والتصدي بشكل حقيقي لهذه الجرائم.
بهذا نصل معكم إلى ختام النشرة العناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. وللمتابعة أكثر للأخبار والبرامج المنوعة في إذاعة طهران زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي، بعد هذا اللقاء تستمعون من الواقع عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم شباب رساليون عند 10:42. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج أرض المقاومة عند 12:11 وعلى مدى 28 دقيقة. محطة قرآنية تستمعون إليها عند 12:39، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:53، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:03. نهج الحياة تستمعون إليها عند 1:12، وبعد ذلك نقدم إليكم آداب الصيام عند 1:21. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 1:29. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع الذي نتناول فيه عادة القضايا أو الحالات أو التصرفات السيئة التي تلازم هذا الشخص أو ذاك، فتتسبب في مشاكل يكون ضحيتها الشخص نفسه وأحيانا أخرى الأشخاص القريبين منه. لذلك يحرص البرنامج دائما على عرض هذه القضايا والحالات على متخصصين وخبراء لغرض معالجتها وتقديم النصح لهذا البعض أو ذاك. في حلقة اليوم سنتناول قضية التفاخر والتباهي عند البعض وكيف تؤدي بالنتيجة إلى خلق أجواء من التوتر والحساسية بين الآخرين، فتنعكس سلبا على طبيعة العلاقات الاجتماعية بينهم. وبهذا الخصوص أعزائي المستمعين، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وأزينة وتفاخر بينكم. صدق الله العلي العظيم. وقبل أن نترككم أحبتي لسماع قصة عتاب، نذكركم بأننا سنكون مع ضيفي البرنامج سماحة الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام في لبنان، والأستاذة آيات نور الدين المتخصصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، لأجل طرح هذه المشكلة عليهما والاستماع على رأيهما في ذلك. فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، عتاب فتاة جميلة وتتمتع بمزايا طالما جلبت اهتمام الآخرين، خاصة الذين كانوا يعملون معها في ذات الدائرة التي تشرف على أحد أقسامها. فأكثر من موظف حاول أن يتقرب إليها لخطبتها، لكنها كانت ترفض، والسبب هو تباهيها كثيرة، بحيث ترى في نفسها من الصفات فتظن أنها أفضل من الآخرين. كان لفرط غرورها أنها لا تتكلم إلا مع من ترغب أن تتكلم معه، وإذا تكلمت فهي مقلة في ذلك. ولو جاءها أحد الأشخاص وسألها بخصوص إنجاز معاملته فهي لا تجيبه، إنما تشير إشارة بسيطة بيدها أو برأسها مثلا. زميلتها في العمل كن يعرفن طباعها، ورغم ذلك كن يتعاملن معها بشكل طبيعي ولا يضمرن حقدا أو كراهية لها. في يوم جاءتها صديقتها سرور وقالت لها: عتاب، كيف حالك؟ هذا المساء سوف تذهبين معنا إلى بيت سعاد لمناسبة مولدها البكر، جهزي نفسك عند الساعة 17 لآتي وأخذك بسيارتي إلى بيتها، لقد اتفقنا أنا والموظفات على ذلك. ردت عتاب وبكل كبرياء: ولماذا أنت واثقة جدا من ذهابي معكن؟ من قال لك إنني موافقة؟ أم نسيت من أنا؟ أبهذه البساطة تظنين أنني سأذهب معك ومع بقية الزميلات وإلى أين؟ إلى بيت سعاد؟ تلك الموظفة البسيطة؟ يا آنسة سرور، يجب أن تعرفي مقامي جيدا، ولولا أنك زميلتي لكنت رددت عليك بطريقة أخرى. انزعجت سرور كثيرا من تصرف عتاب، وحاولت أن تشرح لها أن سبب الزيارة هو لإدخال الفرحة في قلب الزميلة سعاد ولا فرق بينها وبين باقي الموظفات، ثم لسبب أنها مسكينة ولا يوجد من يؤانسها في هكذا مناسبة إلا زوجها الفقير الحال، لذلك تم الاتفاق على الذهاب إلى بيتها البسيط وتهنئتها. بطبيعة الحال أحبتي، لم تفهم عتاب ما قالته سرور، لذلك رفضت الذهاب إلى بيت زميلتها سعاد. في أحد المرات جاءتها أيضا زميلتها سرور وقالت لها: عتاب، يا عتاب، اليوم سنحتفل احتفالا بسيطا بمناسبة ترشح زميلتنا سعاد لمنصب مديرة العلاقات العامة. لا تعرفين كم سادت الفرحة في الدائرة لأجلها، فقد أنعم الله عليها بعد طول صبرها وتحملها، فهي موظفة نشيطة ومثابرة. تعجبت عتاب من قول سرور، ولم تصدق أن سعاد قد أصبحت مديرة قسم مثلها. لذلك فقد سألت سرور: هل أنت جادة في قولك؟ هل حقا أصبحت سعاد مديرة قسم العلاقات؟
أجابت سرور. نعم، ولم لا؟ وهل هناك أفضل منها في إدارة هذا المنصب؟ لا تطيلي في الأسئلة، بعد نصف ساعة تقريبا سنجري احتفالا بسيطا بيننا لنبارك لها، وأنت مدعوة دون شك، فلا تتأخري. كالعادة مستمعينا، فقد انتابت عتاب حالة من التكبر والتفاخر بنفسها، فكيف ستهنئ سعاد وهي تشعر أنها أجمل وأفضل وأغنى منها؟ لذلك كانت مجبرة على الذهاب والمشاركة في الحفل البسيط، لكنها لما حضرت لم تتفوه بكلمة ولا تكلف نفسها بمباركة زميلتها على ذلك، وهذا ما أثار انتباه الحاضرين ومنهم الزميلة سرور التي نهضت من مكانها وجلست بجانب عتاب ثم قالت لها: هل باركت لسعاد؟ أجابت عتاب: لا، أعتقد أن حضوري كاف، أليس كذلك؟ قالت لها سرور: يا عزيزتي، حاولي أن تجاملي صديقتنا وتباركي لها، لئلا يظن البعض أنك إنسانة أنانية ولا تحبين الخير للآخرين. نهضت عتاب من مكانها وتوجهت إلى سعاد، فقالت والتفاخر والتباهي بنفسها واضحان: عسى أن يحسن هذا المنصب من حالك، فقد عانيت أنت كثيرا وصبرت كثيرا، مبارك لك. حبست سعاد عبرتها وكتمت غضبها ولم تتفوه بكلمة إزاء ما قالته عتاب، فهي تعرف غرورها الذي عايشته بنفسها وتفاخرها بشكلها وجمالها، ولطالما تباهت كثيرا بمالها ومال أبيها. لا يضر، فالأيام القادمة سوف تسفر عمن هو الأكفأ وعمن هو الأحسن، هكذا قالت سعاد مع نفسها. شاءت الظروف أن توافق عتاب في يوم على الزواج من شاب قد تقدم لها، كان وسيما مثلها وغنيا مثلها. شاع الخبر بسرعة في الدائرة، وأصبح زواج عتاب بذلك الشاب الغني والوسيم حديث الكل خاصة النساء. لذلك فقد أنبأت عتاب الموظفين والموظفات بموعد إقامة الحفل الخاص بخطبتها ودعت من تريد دعوته. كالعادة كانت عتاب تتفاخر بنفسها دائما وتتباهى على أنها الأفضل بين كل الزميلات، لذلك لم تدعو إلى حفلتها جميع من يعمل معها خاصة سعاد ومن شابهها، أي لم تدعو عتاب الموظفات فقيرة الحال، لأنها كانت تريد أن تظهر حفلتها بأروع حلة وبأروع مظهر حسب ما تظن. وفي ليلة الحفل الذي أقيم للاحتفال بعتاب وخطيبها، كان جموع المدعوين يتوافدون والفرحة تعم المكان، خاصة عتاب التي كانت تنظر إلى الوجوه مبتسمة لترى إعجابهم بحفلتها واندهاشهم بخطيبها، فتلك كانت كل أمانيها وكل أحلامها. امتلأ المكان وعجب الحاضرين، كان منظره جميلا ومشوقا، لم لا؟ وأجواء العرس صارت تتسيد النفوس وتزف البشرى في القلوب. في هذه الأثناء وبينما عتاب فرحة وسعيدة بعرسها، شاهدت من بعيد سعاد وزوجها يدخلان ليشاركان الآخرين الحفل. نعم، إنهما سعاد وزوجها، من دعاهما ومن سمح لهما بالمجيء؟ يا للوقاحة، والله لسوف أوبخها وأطردها من حفلتي. من تظن نفسها؟ بهذه العبارات كانت قد قررت عتاب أن تقولها لسعاد، وفعلا فقد قدمت نحوها، ولما وصلت إليها سارعت بسؤالها وبكل عصبية: هل من الممكن أن تقولي من الذي دعاك إلى حفلتي؟ أنا متأكدة بأنك بادرت من ذات نفسك، كيف تجرأت على ذلك؟ أحبتي المستمعين، لم تسمع عتاب لسعاد أن تقول كلمة واحدة، فقد هاجمتها بالأسئلة المتواصلة دون أن تسمع منها جوابا واحدا. وهنا تملكت سعاد نفسها ولم تبح بشيء، ثم قالت لعتاب: أشكرك على حسن استقبالك لي ولزوجي، جئت لأبارك لك فقط، لكنك إنسانة متكبرة وتظنين أنك أفضل من الآخرين. على كل حال أنا مخطئة، أعتذر لمجيئي. ولما أوشكت أن تغادر سعاد المكان، وصل خطيب عتاب فجأة فشهد الموقف وعرف كم أن خطيبته قد أهانت سعاد. لم يرضى بذلك وحاول أن يشعر عتاب بخطئها، ولما كانت مصرة على موقفها انزعج خطيبها كثيرا وراح يؤنبها ويكلمها. وفي هذه الأثناء تجمع بعض الحاضرين، وأصبح الموقف أشد إحراجا لعتاب ولخطيبها. وهنا انبرى قائلا لها وسط الجميع: أتعلمين أن هذه المرأة سعاد هي التي شجعتني بأن أتزوج بك؟ نعم، فهي بصفتها مسؤولة العلاقات العامة قد تعرفت بي واقترحت ذلك علي، وكانت تمتدحك دائما، بل وتعترف بأنك تمتلكين من المواصفات التي تتفوقين بها عليها. أهكذا يكون رد الجميل يا عتاب؟
مستمعينا الأعزاء، وبعد أن استمعنا إلى قصة عتاب، نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي مدير حوزة الإمام الصادق عليه السلام في لبنان، لسؤاله عما جاء في تعاليم الإسلام الحنيف عن النهي عن التفاخر والتباهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن هذه القضية من القضايا الحساسة، والإسلام يضع قانونا عاما لتقييم الأعمال وفق المعايير الإلهية. هذا المبدأ ينص، أو هذا القانون ينص على أن الإيمان والعمل الصالح هما أساس تقييم الأفراد، وليس التظاهر والتصنع والتفاخر والتباهي قيمة في ميزان الله تبارك وتعالى. هناك بعض الناس يعتبرون أنفسهم أفضل من الآخرين، ومن الأمور التي كانت سائدة في الجاهلية والتي تكررت الإشارة إليها في القرآن التفاخر بالآباء والأجداد وإجلالهم إلى حد التقديس الأعمى، والتباهي بالمال وبالإمكانات التي تفوق إمكانات الآخرين، كما ورد في القرآن الكريم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن هذه الأمور هي التي تجعل الإنسان يتباهى ويتفاخر بالآباء والأموال والأولاد وغير ذلك من الأمور، ولكن الأساس أن التقوى هي المعيار، وأن العمل الصالح هي المعيار، كما ورد في حديث رسول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التباهي والتفاخر مضرة ومجلبة للسوء ولكثير من المفاسد الاجتماعية. على الإنسان أن يعرف أن أصله من تراب، كما ورد في حديث رسول الله: كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولا ينتهين قوم يفاخرون أو يفخرون بآبائهم. وغير ذلك من أن التزود بالتقوى ولباس التقوى هو الخير، وأهل التقوى هم أهل المغفرة، وغير ذلك من النصائح ومن التوجيهات ومن المبادئ التي تجعل الإنسان يعرف حقيقته وأصله ومعدنه. لذلك الإسلام يوجه الإنسان عادة إلى أن يتق الله وأن يبتعد عن الغفلة واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر التي تشكل مرضا حقيقيا تدعو الإنسان إلى الغرور وإلى الانخراط في الدنيا والانغماس فيها والغفلة عن المعاد وعن الآخرة.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذة آيات نور الدين المتخصصة بعلم النفس الاجتماعي من بيروت لمعرفة ما إذا كان الفخر والتباهي بالنفس نابعا عن شعور بالنقص، وما هي أسبابه وكيف يتم معالجته.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن مسألة التفاخر، في الحقيقة دائما يعني مردها إلى أمرين اثنين، يعني في الغالب ذلك. الأمر الأول هو فعلا يكون هناك سمة شعور بالنقص، يعني قد هنا نستحضر الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عندما يقول: ما من امرئ يتيه إلا لذلة يجدها من نفسه. فهناك شعور بالنقص وشعور ببعض الثغرات داخل هذه النفس، يحاول الإنسان التعمية عنها من خلال يعني عدم من خلال أن نتجاوز النظر إليها بالنظر إلى هذه الخصلة الحميدة والجيدة فيه، وبالتالي يحاول أن يضخمها، وهو في الحقيقة يكبرها ويعظمها في نفسه وأمام الآخرين. فهو يعني هناك ثمة شعور بالنقص، وهناك ثمة عدم تصالح بينه وبين ذاته وبينه وبين ثغراتها. لذلك من المهم جدا في هذه النقطة بالتحديد أن نعمل دائما على أن نكون متصالحين مع ذواتنا. هذا الأمر يعود بنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن نجلس وأن نتفكر في هذه الذات فعلا، ما هو الذي نشعره كعيب فيها، ما هو الأمر الذي نجد بأننا نحاول أن لا نستحضره حتى أو عندما نكون جالسين مع أنفسنا ومع ذواتنا. لذلك هذه الفكرة وهذه هذا الأمر يردم هذه المسافة وهذه الهوة بيننا وبين ذاتنا، وبالتالي يعيد تحجيم الأمور الجيدة التي نجدها، ونبتعد بالتالي عن التفاخر وتعظيم الأمور الإيجابية. الأمر الثاني، وهو أمر مهم جدا، وهو أمر نتربى عليه أو لا نتربى عليه، وأيضا يمكننا التحكم به لاحقا إذا ما رفضناه، وهو عدم شكر النعمة. لأن هناك أمر مهم جدا، عندما نقول أن الله أنعم علينا بجمال أو بمال أو بجاه أو بعلم أو بأي أمر آخر، هو الله من أنعم بذلك علينا. لذلك من المهم جدا أن نرد ذلك لله. عندما نرده لله، فمعنى ذلك أنه ينبغي علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نتواضع لله لأنه أعطانا هذه النعمة. شكر النعمة يكون أولا بالتواضع وبأن لا نكون يعني نشعر بالتيه وبالعجب، وكأن هذا الأمر هو امتياز لنا نحن أوجدناه في ذواتنا. فعلا هو أمر أعطانا الله إياه. لذلك شكر النعمة يكون أولا بالتواضع، ثانيا يكون بأن نشعر بأن هذا الأمر ليس من صنعنا، وبالتالي هو في أي لحظة من اللحظات قد يسلب منا. حتى مسألة الجمال، فكثير من الأشخاص الجميلين في فترات معينة عندما يكبرون بالسن تسلب منهم هذه النعمة، أو حتى عندما يكونون لا يزالون في وج فترة النعمة تسلب منهم لأمر لحادث أو لأي أمر آخر. وبالتالي فعلا علينا أن نشعر في داخلنا بأننا نحن، الله متفضل علينا في هذه النعمة، ودائما أن نشكره سواء باللسان سواء بالعمل على ذلك. هذا الأمر يعني يربي في أنفسنا وفي ذواتنا بأننا لسنا نحن المتفضلين على الآخرين بأننا يوجد في أنفسنا هذه النعمة ولا يوجد عند الآخرين. وأيضا يعني يربي أمر آخر وهو قد يعني ما أراه جميل في نفسي قد يكون هناك جمال في نفس الآخرين أنا لا أراه، وبالتالي علي أن أبحث عن النقاط المضيئة عند الآخر لأجده أيضا جميلا في مكان ما، ولأجد هذه النعم عنده، وبالتالي أصبح أنظر إليه بالتساوي وليس أنا أرفع منه لأن الله تفضل علي في نعمة ولم يتفضل عليه في هذه النعمة بالذات، فثمت نعم أخرى قد تكون موجودة وأنا لا أراها.
في ختام حلقة اليوم نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة، كما نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامج من الواقع. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول، ومن علامات الجهل الممارات لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه وعلمه بحقائق فنون النظر الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل القرآن محاجا لطرق الصلحاء، والصلاة وأزكى التسليم على نور النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، والتحيات الزاكيات لأرواح مفسري آيات الذكر المبين أهل بيته الميامين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لكم وأنتم معنا في هذا اللقاء الشبابي القرآني، حيث سنتوقف في هذه الحلقة عند الحديث مع الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا. ندعوكم للمتابعة.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم، وتقبل الله أعمالكم وقيامكم وصيامكم. أرحب بحلقة حافظ كل القرآن من سوريا الشيخ أحمد الصافي الحلبي. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
أهلا بكم أختي الكريمة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا عن القرآن وأهله أنتم وهذه الإذاعة الكريمة.
بدء أحب أن أتعرف على بطاقتك الشخصية سماحة الشيخ.
أكرمكم الله، اسمي أحمد صافي الحلبي كما ذكرت، وأنا من مدينة حلب من سوريا، من عائلة بسيطة الحمد لله، كان فيها من يؤذن في المساجد. هذه الشخصية أثرت في صغري على حب الأذان وحب شعائر الإسلام، ثم بتوجيه طيب مبارك من أحد أفراد العائلة حفظت القرآن الكريم في الصغر ودخلت دراسة شرعية وأكملت ولله الحمد والفضل، والآن أنا إمام وخطيب مسجد في حلب في سوريا.
طيب ما هي منجزاتكم في عملكم القرآني وما هي طبيعتها في الوقت الحاضر؟
الحمد لله رب العالمين، يوجد معهد أنا مديره، أيضا أنا أقرئ بالسند المتصل، الحمد لله أكرمني الله سبحانه وتعالى أنشئ دورات بتعليم فن أداء القرآن الكريم، فن أداء النغم والصوت كما كان يقرأ كبار القراء ولله الحمد.
طيب لو أراد أحد أولادك سماحة الشيخ أو أقربائك أن يسير بهذا الطريق، هل يعني توافق عليه ولماذا؟
طبعا لأنه خير طريق كما قال ربنا في سورة طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمن فضل الله علي أني وجهت عائلتي بالأكمل إلى حفظ القرآن الكريم، وأولادي يعني منهم من يحفظ كامل القرآن الكريم ومنهم من يحفظ نصفه وهكذا ولله الحمد.
طيب أستاذي أي سورة حفظتها وبأي طريقة وقلدت من القراء المعروفين؟
أول سورة حفظتها هي سورة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام، سمعتها في شريط أهدي إلي من أحد أقاربي للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، كنت أسمع هذا الشريط كثيرا حتى حفظت السورة من خلال السماع فقط.
طيب ألا تفيض علينا ببعض آياتها الكريمة؟
إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن،
الله
وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، صدق الله العلي العظيم.
الله الله. طيب شيخ أحمد دعنا نقف قليلا ونحاور حوارنا معكم.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
جاء في كتاب ميزان الحكمة المجلد الثامن الصفحة 73 قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من أراد علم الأولين والآخرين فليقرأ القرآن. بالطبع القراءة التي تدل الإنسان إلى العمل بالقرآن الكريم هي القراءة التي نقصدها هنا. قبل الفاصل كنتم ضمن حوارية قرآنية مع الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا، والدعوة موصولة لكم لمتابعة الحوار.
سماحة الشيخ أحمد الصافي حافظ لكل القرآن وإمام جماعة مسجد سيف الدولة في حلب، حتما القرآن الكريم له تأثير في بناء شخصية الإنسان، كذلك تؤثر في معاملته مع المقربين، مع الأسرة، مع المجتمع. هل أثر حفظكم للقرآن الكريم ولمفاهيمه في بناء شخصيتكم الكريمة ومعاملتكم مع الأسرة والمجتمع؟
لا شك أن القرآن الكريم له تأثير عظيم وكبير على شخصية الإنسان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني القرآن الكريم هو رسائل من الله سبحانه وتعالى، رسائل أخلاقية في التعامل، وهو رسائل علمية، وهو رسائل فيها الخير وفيها إرادة الخير للآخرين. فالذي يحفظ القرآن والذي يقرأ القرآن والذي يعيش مع القرآن هو إنسان متحلي بمكارم الأخلاق، هو إنسان يحب الخير، هو إنسان محبوب، هو إنسان ناجح. كما ذكرت لك يقول ربنا في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقارئ القرآن أيتها الأخت الكريمة هو يعني سعيد ويسعد، زوجته سعيدة به وأولاده سعداء به وجيرانه سعداء به، لأنه يتحلى بمكارم الأخلاق.
طيب شيخ أحمد، ما هي أهم النشافات القرآنية في سوريا أو في حلب بالذات، ومن المسؤول والمتولي عنها؟
الحمد لله هنا عندنا في حلب أو في سوريا بشكل عام نهضة قرآنية عالية، فلله الحمد المعاهد منتشرة في كل مساجد بلدي سوريا، والحمد لله الحفاظ في ازدياد، جزا الله خيرا وزارة أوقاف ومديريات أوقاف في كل المحافظات على هذا الجهد، وهناك عملية سبر لحفظ القرآن تكاد تكون شهرية تابعة للوزارة من أجل متابعة حفظ القرآن، وهناك أيضا توجيه طيب ومبارك لتفسير القرآن، فأكثر المسابقات عندنا الآن صارت تطلب التفسير مع الحفظ، وهذا جميل. من أجل السير باتجاه الخطوة العملية، فحفظ القرآن هو السبيل في تطبيق القرآن، ولا يكون هذا التطبيق إلا بفهم القرآن الكريم.
طيب الآن أنتم تفضلتم وقلتم هناك نهضة لتفسير القرآن، ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم سواء في مسار نشاطكم القرآني أو ضرورة التفسير بصورة عامة؟
من يقرأ القرآن وهو بعيد عن أخلاق القرآن هذا لم يفهم القرآن. فلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام يعلم الإنسان الصبر وبذل الخير وبذل المعونة للمحتاجين. فمن يقرأ القرآن الكريم ويتعبد الله سبحانه وتعالى ثم لا يتحلى بمكارم الأخلاق ولا يكون من أهل الاستقامة فهذا ما فهم القرآن الكريم، ولو أنه فهم القرآن الكريم لتحلى بمكارم الأخلاق. لذلك التفسير هو من أهم يعني أركان قراءة القرآن الكريم. فلو الإنسان كان له ورد من قراءة القرآن الكريم يوميا ليجعل معه ورد أيضا من قراءة تفسير القرآن الكريم أو حضور دروس التي تفسر فيها القرآن الكريم، لأن الغاية من قراءة القرآن الكريم فهم القرآن الكريم، ومن فهم القرآن الكريم كان يعني قرآنا يمشي على الأرض.
طيب هل هناك آية قرآنية ظلت في ذهنك أو غيرت مسرى حياتك؟
الحقيقة كل آيات القرآن الكريم لها وقف، فالإنسان في وقت الفرح يعني آيات تؤثر فيه، وفي وقت الحزن آيات تؤثر فيه. الحقيقة كل الآيات يعني لها طابع طيب عندي.
يعني ليست هناك آية خاصة مثلا؟
مثلا عندنا في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه آية تطمئن المؤمن وتجعله يعني كثير الثقة بالله سبحانه وتعالى. مثلا آيات عندما الإنسان يعني يريد أن يؤوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. آيات في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلها آيات حقيقة لها تأثير عظيم وكبير في شخصية الإنسان وفي كل أحواله.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي ف... في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي
ما زلنا ضمن برنامج شباب رساليون واللقاء الحواري مع عدد من الشبيبة القرآنيين في أصقاع العالم، وهذه عودة إلى ضيف حلقتنا.
سماحة الشيخ أحمد الصافي الحلبي، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن الكريم هو رسائل الله لخلقه، فيها خطابه لهم أنه يحبهم ويدبر شؤونهم وينعم عليهم بشتى أنواع الخير والكرم، ويبين لهم أعداءهم الحقيقيين ويرسم لهم طريق الفلاح والنجاح.
طيب، الآن كما تعلم أنه هناك هجمة ثقافية شرسة على إسلامنا الحنيف، وبالذات على شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، برأيك ما هو واجبكم كحفاظ القرآن الكريم في الدفاع والوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة والدفاع عن رسولنا الأعظم؟
الحقيقة ربنا قال في كتابه وجاهدهم به جهادا كبيرا، مجاهدة من خلال توضيح وتبيين وإظهار جمال هذا القرآن الكريم، من خلال ما فيه من إعجاز من رسائل ربانية تحب الخير للبشر. أيضا قارئ القرآن الكريم يدعو إلى الله بحاله قبل قاله، فعندما هو يري الصورة الراقية والجميلة والحسنة والكاملة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدون أن يتكلم، هو يدافع عن هذا النبي الكريم. أما من يدافع عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعني يجابه هؤلاء، فهم أهل العلم وأهل الفضل، لأنهم عندما يوضحون الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام ويدفعون الشبهات التي تثار حول هذا الدين، فهم بذلك يدفعون إن شاء الله هذه الشبهات.
سماحة الشيخ أحمد، طبعا علمت أنه حضرتكم أيضا من المنشدين منذ الصغر، نعم، بالإضافة إلى حفظكم للقرآن الكريم، فيا حبذا نعم لو تعطي هدية للبرنامج كمسك ختام إحدى الأناشيد التي تقرأها حضرتك.
إن شاء الله. لا، الحمد لله، أكرمني الله سبحانه وتعالى أني يعني أقرأ القرآن وأنشد في محبة النبي الكريم ومحبة آل بيته ومحبة هذا الدين، وأدعو إلى الله بالقرآن وبالإنشاد. ما زلت ألازم قرآني أزيد حرارة إيماني، بالفهم أطبق آيات في خير صلاح الإنسان، أسعى لأكون به نورا أزيح ظلام الأكوان، حتى تعدوها رايتنا وتعم الفرحة أوطاني. أشتاق لعودة هيبتي في قلب المؤمن منصانا، في قلب المؤمن منصانا، تعيش لأرفع رايته أبدا في جبهة دنيانا، لتزول عقائد زائفة جذبت بالحيلة شبانا، ويعود المرء بفطرته للدين الحق كما كان.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ أحمد الصافي الحلبي من سوريا، حافظ القرآن الكريم وإمام مسجد سيف الدولة، شكرا جزيلا لك.
قدمنا لكم حوارية قرآنية أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي ضمن برنامج شباب رساليون، شاكرين لكم جمال المتابعة ودمتم بود.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسبي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتاة.